العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام أينما كنتم في أرض الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، ما زلنا نتواصل مع الإنسان في القرآن، أو القرآن والإنسان. والله سبحانه وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى، وأوجد في القرآن أبانا آدم وأمنا حواء. وحديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله نبدأ بالحديث عن حواء وبنات حواء في كتاب الله عز وجل. العجيب أن كل نبي من الأنبياء وكل رسول من الرسل في حياته امرأة صالحة. هذه المرأة إما أن تكون أما أو أن تكون زوجة أو غير ذلك. وكما ذكر الله سبحانه وتعالى رجالا صالحين ورجالا طالحين، ذكر أيضا نساء صالحات فضليات، وذكر أيضا الطرف الثاني أو الجهة المقابلة للمرأة غير الصالحة، والعياذ بالله رب العالمين. لكن نبدأ بالخير الذي في كتاب الله عز وجل، وكل ما في كتاب الله خير، حتى إن حذرنا من شر فهذا خير لنا أن نبتعد عنه، فإن القرآن عبارة عن أوامر ونواهي أو ذكر للصالحين وذكر للطالحين، كما ذكر الجنة والنار، وهذا هو أو هذه المثاني في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل إذا نظرنا إلى كثرة أو جل الأنبياء، تجد أن أبانا آدم كان في حياته حواء التي خلقها الله رب العالمين كما قلنا في الحلقة الأولى وفي الثانية، من جسد أو من جزء من ابن آدم، كي يرينا أن هذا المخلوق له كينونة خاصة تختلف عن تكوين الرجل، ولها اعتبارات غير الاعتبارات الذكورية. فالاعتبارات الأنثوية لها طريقة في الحياة وفي التعامل معها، غير ما نتعامل مع جنس الرجل الذي يتحمل والذي هو له القوامة في مسألة تحمل مسؤوليات معينة وفق ما خلقه رب العباد من أجله، ليس تفضيلا، فالله ما فضل رجلا على امرأة ولا امرأة على رجل إلا بالتقوى والعمل الصالح. فكم من رجال صالحين وهناك أيضا غير صالحين، أيضا هناك نساء صالحات، نفس القضية. فالله عز وجل لما ذكر أبانا آدم ذكر أمنا حواء، وقلنا إن من أدب القرآن العجيب أن كلا الأبوين آدم وحواء أكل من الشجرة وقام بمعصية الله عز وجل، ولكن لما ذكر الله المعصية رب العباد عز وجل ذكر عصيان آدم فقط سترا للمرأة. آدم أكل وحواء أكلت، لكن الله لما ذكر المعصية قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه. إذن قضية العصيان لما ذكرت ما ذكرت حواء سترا لها، رغم أنها شاركت أبانا آدم في الأكل. وهذا دليل لنا على أننا يجب أن نستر العيوب التي نراها على نسائنا، كنا أمهات أو زوجات أو بنات، لأنهن لهن طريقة خاصة في التعامل، فقليل من الكلام يرضيها وقليل من الكلام يغضبها، قليل من التعامل الحسن يقنعها، وكلمة واحدة قد تنسى به أمورا. هكذا هي عاطفتها، ليست متقلبة ولكن مقدمة بطبيعة سبحان الله إحساسها وتكوينها. سبحان الله العظيم، عظمة القرآن لما تحدث عن أب الأنبياء إبراهيم. سيدنا إبراهيم في حياته امرأتان عظيمتان، أمنا سارة وأمنا هاجر، هاتان المرأتان الكبيرتان في التاريخ. ذكر الله سبحانه وتعالى كيف شاركت هاتان المرأتان في حياة الخليل أبي الأنبياء وامرأته قائمة. فسبحان الله العظيم، المرأة عندما تكون في حياة الإنسان بأسلوب تعين الرجل على الدهر ولا تعين الدهر عليه، تعجبت أمنا سارة من أن الملائكة الذين استضافهم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يمد أحدهم يده إلى الطعام، فضحكت فبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذه هي يعني وجود المرأة في حياة النبي وحياة الخليل وحياة رسول الله سيدنا إبراهيم عليه السلام. أيضا لا ننسى أبدا أمنا هاجر التي قال فيها الخليل: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. هذه الأم الصالحة ما سألت إبراهيم: لما تأتي بنا إلى هذا المكان ولما تتركنا في هذا المكان البلقع الذي فيه لا الذي ليس فيه لا أنيس ولا جليس ولا 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 طير ولا ماء ولا حياة ولا زرع ولا ضرع؟ لكن لما علمت أن الله هو الذي أمر سألته سؤالا واحدا: الله أمرك بهذا؟ إذن هؤلاء أناس قدموا كل ما أمر الله عز وجل على أهوائهم الشخصية. فالإنسان عندما يحكم هواه يعني يتعدى الحدود، لكن عندما يحكم شرع الله، الله عز وجل وضع لنا منهج. ولذلك قالت: الله أمرك بهذا؟ فلما علمت أن الإجابة نعم قالت: إذن لن يضيعنا. وما ضيعهم رب العباد سبحانه وتعالى. أمنا هاجر هذه التي أخذنا بعضا من مناسك الحج مما صنعت هي وزوجها: فسعينا بين الصفا والمروة، وهرولة الرجال ما بين الميلين الأخضرين، ثم رجم إبليس في الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى، وجمرة العقبة الكبرى أخذناها مما صنع الخليل ليغطي على صوت إبليس عندما يريد أن يثنيه عن طاعة الله عز وجل. وما قرأنا في كتب التفسير أن زوجة إبراهيم خرجت تولول على ولدها الذي يريد أبوه أن يذبحه، لكنها أسر منضبطة داخل إطار شرع الله سبحانه وتعالى بوجود المرأة الصالحة. أما إذا نظرنا إلى كريم الله موسى نجد أن في حياته خمسة من النسوة. أول شيء الأم العظيمة، هذه الذي قال فيها رب العباد: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. هذه المرأة الأولى. المرأة الثانية في حياة الكريم: وقالت لأخته قصيه، فلما حرم الله عليه المراضع قالت أخته لهم: يعني هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ هذه المرأة الثانية. ثم إذا يعني بالقلب الرقيق والحنان العجيب الذي يغمر العالم كله في قلب آسيا امرأة فرعون في هذا البيت: قرة عين لي ولك. هذه المرأة الثالثة في حياة الكريم، كانت الله عز وجل وضعها أسباب، أو وضع هؤلاء النسوة أسباب لبقاء الحياة لموسى عليه السلام ليكون كريم الله ورسول الله ونبي الله ومن أولي العزم. أما الباقيات في حياة الكريم لما ذهب إلى ماء مدين ووجد عنده عند الماء أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان أي تدفعان القطيع بعيدا عن الازدحام، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني قننوا عمل المرأة، عدم الاختلاط وعدم وجود العائل. ولما جاءت إحداهما تدعوه ليلقى أباها، قال ربنا: جاءت إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء. سبحان الله، والله لو مكثت معلماتنا من بناتنا في المدارس تعليم بناتنا قضية على استحياء هذه لانقضت الحياة الجامعية لبناتنا وما درسنا بعد قضية سبحان الله العظيم، قضية الاستحياء أو قضية الحياة سبحان الله العظيم. فأنا أريد أن أقول أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصص هؤلاء النسوة ما ذكرهم عبثا، يعني ذكرهم في القرآن ليس للتسلي لا أبدا. يعني لما تأتي إحداهما تمشي على استحياء ثم تذهب إلى أبيها: يا أبتي، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما وصل الكريم إلى بيت هذا الرجل الصالح فسبحان الله العظيم يعني إذا بها تعرض على أبيها أن يوظفه عنده: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه فائدة أخرى. الفائدة الأغرب من الخيال أن الرجل الصالح يعرض ابنته الصالحة قضية الزواج على الرجل الصالح: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. إذن قضية أن هذه لم تذكر عبثا وإنما ذكرت لكي اذا رأيت انا شابا صالحا ولي بنت في سن الزواج انا اخطب هذا الولد لابنتي، لان افضل ما يحافظ على عرضك وابنتك انما هو الذي يتقي الله. زوجها ممن يتقي الله، ان احبها اكرمها وان ابغضها فلن يظلمها. اما ان يزوجها من انسان لا صلاة ولا صيام ولا تقوى، كبر وتيه وغلو، وسبحان الله يعني يشعر انه هو الوحيد في العالم وبقية الناس همل، هو مولود من زمرد او من احجار كريمة وبقية الناس من حجر الجرانيت او من طين لازب، سبحان الله. فهذا هو الكبر الذي يظهر في اللقاء الاول، تجد ان الولد واضعا قدما على قدم يكاد ينتفخ من شدة الكبر لانه ابن فلان وابن علان، وامه تنظر باحتقار، سبحان الله العظيم. فمن هذا الذي نزوجه؟ نحن نزوج ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير. واحد رجل فاضل عالم من علمائنا في علم النفس عمل احصائية لبناته الطالبات في الجامعة، ايه مواصفات الزوج المتقدم؟ ظلت كل بنت تتكلم عن المواصفات، يكون غني، يكون معاه اجازة محترمة علمية، يكون راتبه كذا، يكون دخله كذا، يكون شكله كذا، يكون وسيم بالدرجة الفلانية. اما قضية المتدين ما تقولها الا بناتنا المتدينات. اول شيء الدين، بقية الامور تهون بجوار ان يكون له دين، لان الجمال يتعود عليه والغنى يتعود، كل شيء يتعود عليه الا الدين. الدين هو الذي يحافظ ولا يتغير، كلما التزم كلما حفظ، يعني حتى ان رأى منها سوءا كتمه ولم يذعه ولم ينشره، بالعكس يتغاضى عن عيوبها، يتغاضى عن نقائصها، يتغاضى عن المقومات التي غير منضبطة في بيت ابيها او امها، سبحان الله، يأخذها بالرفق باللين، سبحان الله. اما نحن وللأسف الشديد عندما نزوج للغنى وللمال وللمنظرة فهكذا نشقى وتشقى بناتنا، نتعب وتتعب بناتنا. نحن نريد ان نضع فلذات اكبادنا عند من يتقي الله رب العالمين. هذه المرأة في القرآن، هذه حواء في كتاب الله عز وجل، عندما عرض الرجل الصالح ابنته، اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندك. ولما قضى موسى الاجل سار باهله واخذ زوجته وعاد الى مصر في القصة المعروفة. اما القرآن ايضا يذكر العظيمة والعذراء البتول مريم عليها السلام، وانجابها لعيسى عليه السلام بمعجزة الهية دون اب. هذه البنت الصالحة التي اعتكفت وابتعدت بعيدا عن قومها واخذت منهم مكانا قصيا وظلت في محرابها تعبد رب العباد عز وجل، ولما ولدت يتيمة كفلها زكريا، وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هذه البنت صالحة، يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذا تجد أن كل نبي من الأنبياء سبحان الله حوله سبحان الله هذه المجموعة العظيمة من حواء أو بنات حواء في كتاب الله عز وجل. إذا ذهبت إلى الجانب الآخر تجد أيضا هناك من الطائفة الأخرى، لأن الدنيا فيها الخير والشر، فيها مخلوقات من خيرية تامة كالملائكة، ومخلوقات عبارة عن شر تام من الشياطين، ومخلوقات مكون فيهم الخير مع الشر. فإذا تغلب جانب الخير على جانب الشر كان هذا المخلوق عند الله أفضل من الملائكة، وإذا تغلب جانب الشر على جانب الخير صار عند الله أسوأ من الشيطان، لأن فيه ناس. إذا يعني قال علماؤنا من استغضب فلم يغضب فهو شيطان، من استغضب فلم يغضب يعني إنسان أغضب يعني أنا ضغطت عليه بأسلوب معين فلم يغضب، يعني سبحان الله، فإنسان عجيب يعني من استرضي فلم يرضى، أقصد من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. يعني إيه؟ يعني أنت أخطأت في حق أخيك وكان هو يأمل ألا تخطئ في حقك ظنا منه أنك ملك لا تخطئ، وهو يخالف بهذا صريح الكتاب وصريح السنة. لماذا؟ لأنه أول مخلوقين من طين، وأن الإنسان في صفة القرآن هو ظلوم وجهول وكنود وسبحان الله وهلوع ومنوع، يعني كل الصفات هذه في ابن آدم، ومخالفا أيضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء ولا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما الكمال لله وحده والعصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما كلنا نتساوى في إيه؟ نتفاوت بس بقدر الأخطاء التي نصنعها. هناك واحد مساحة الفضل فيه 60%، واحد 65%، واحد 70%. ليس فينا من هو صفاته الحسنة 95%. طبعا أنا أعلم أن كل المشاهدين والمشاهدات وكل من يدب على وجه الأرض يظن أنه غير لا يخطئ أبدا، هو حسن 100% ولا يعرف السوء أبدا، لكن حقائق الأمور تقول أن كل بني آدم خطاء. فسددوا وقاربوا. يعني سددوا وقاربوا؟ يعني نتعامل في مساحة الخير التي بيننا وهي كثير، لكن أركز على عيوبي وتركز وأنا أركز على عيوبك، يعني سبحان الله لن نصل إلى بر السلام. لكن يعني اشرح صدرك لمن أمامك، وليشرح من أمامك له صدر لك صدره، عندئذ تستقيم الأمور ونستوعبها. ففي حياة الأنبياء أيضا نساء طالحات ولسنا صالحات، وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هذه زوجة نبي وتلك زوجة نبي، هذه زوجة نوح وزوجة لوط. عندنا والعياذ بالله رب العالمين امرأة أبي لهب حمالة الحطب، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذه زوجة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت في القرآن بهذا المنظر. رأينا امرأة العزيز وماذا صنعت وحاكت مع من حولها المؤامرة لسيدنا يوسف، وألقي من أجل ذلك داخل غياهب السجون سنوات طويلة. فالقرآن يذكر هذا وتلك، بل القرآن أيضا ذكر من عجائب ما ذكر قصصا تبنى عليه أحكاما فقهية للمرأة ولغير المرأة، للمرأة وبالتالي للرجل، لأن المرأة صنو الرجل. أن النساء شقائق الرجال، لسنا يعني بعض يعامل النساء أنهن مخلوقات من كائن آخر، مع أن القرآن يعاملهن على أنهم يعني الرجل والمرأة هما صنو المجتمع سبحان الله العظيم. هذه امرأة ينزل القرآن من أجلها ليحل لها مشكلتها. تأتي امرأة تسمى خولة بنت ثعلبة. خولة هذه تأتي شاكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها، تقول له يا رسول الله إن زوجي أوس بن الصامت ظاهر مني. يعني ظاهر مني؟ يعني قال لها أنت علي كظهر أمي، يعني بالعامية كده أنت تحرمي علي كزوجة كأمي وأختي، أنه لا يجوز لا أتزوج لا أمي ولا أختي. قال قد حرمت عليه يا خولة. قالت يا رسول الله ما ذكر طلاق، يعني ما يذكر طلاق، وإنما سبحان الله العظيم يعني قال هذه المقولة، قال قد حرمت عليه يا خولة. عادت خولة باكية إلى بيتها، وإذا بجبريل أمين الوحي ينزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن حلا لهذه المشكلة. ما هو هذا الحل؟ ماذا قال جبريل؟ بما أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نزل من القرآن؟ هذا ما سوف نعرفه بإذن الله رب العالمين، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معي لنكمل قصة المرأة التي أنزل الله من أجلها قرآنا، ولتكن سلسلة حديثنا في الحلقات القادمة إن شاء الله لمن أمثال هذه الآيات الكريمات في كتاب الله، لنرى مكانة المرأة في القرآن الكريم وفي ديننا الحنيف. كونوا معي بعد الفاصل، أهلا بكم وسهلا. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل عن حواء في كتاب الله سبحانه وتعالى. تحدثنا قبل الفاصل عن هذه المرأة الصالحة التي جاءت شاكية باكية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبكي عنة زوجها في أنه يظاهر منها، والرسول يقول حرمت عليه يا خولة. تقول له يا رسول الله ما ذكر طلاقا، يعني لم يقل لي أنت طالق أو كذا من هذه الألفاظ التي نسمعها من رجالنا صباح مساء بداعي وبدون داعي، وبعد ما يطلق هذا اليمين يبحث عن حل. يا سيدنا الشيخ أنا كنت غضبان، يا سيدنا الشيخ ضغطت علي، يا سيدنا الشيخ عملت كذا، والشيخ يحاول مسكين يعني سبحان الله أن يحاول أن يبحث له عن حل أو لها عن حل، مع أن المسألة كان يجب أن يغلق فمه حتى تمر العاصفة. لكن من يقول هذا الكلام؟ يبدو أن يعني أحفاد العرب فيهم أخلاقيات عبس وذبيان في الإثارة دون إثارة. المهم قالت له يا رسول الله ما ذكر طلاقا، ان لي منه صبية ان ضممتهم الي جاعوا، من اين اطعمهم؟ وان ضممتهم اليه ضاعوا، يعني من يراعيهم غير امهم؟ سبحان الله. ومن فرق بين ولد ووالدته، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرق الله بينه وبين الجنة. خلي بالك، اياك ان تمنع ولد عن امه او اما عن ولدها او ابنتها، لان هي احق بالرعايه واحق بالحضانه. المهم ينزل القران يعني بشيء يري مكانه المراه في كتاب الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. هذه سوره المجادله، وهي السوره الوحيده في القرآن التي في كل آية منها فيها لفظ الجلالة، فيها لفظ، ما في آية من آيات سورة المجادلة. وافتحوا المصحف بعد الحلقة إن شاء الله ترون هذه الخصيصة لهذه السورة العظيمة، سورة المجادلة. سميت بهذه لأن المرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي بعد سنوات، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقال الرفيق الأعلى بخمس أو ست سنوات، ويقف عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين بعد وفاة ابي بكر مع امرأة تطيل معه الحوار، وعمر يطأطئ رأسه ويسمع. عبد الرحمن بن عوف يقف على بعد بعد ان سارت المرأة، قال يا امير المؤمنين اطالت تلك المرأة الوقوف معك وكدت اتي لانهرها. يعني ده وقت امير المؤمنين غالي، ولا يعني ده وقف مع هذا هكذا وهكذا. قال يا ابن عوف، والله هذه الذي سمع الله شكاتها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، أفلا يسمع لها عمر؟ والله لو أوقفتني إلى يوم القيامة لوقفت. انظر إلى أدب عمر مع من نزل فيها قرآنا، ولهذه المرأة الله أنزل فيها قرآن وسمع شكاتها، وقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، أنت يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت ومع هذه المرأة سبحان الله لتذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن ليس ذكر هذه أو هذه المجموعة من النساء يعني ذكرت هكذا من باب سد الخانة كما يقول، لا، هذا توجيه لنا رجالا ونساء عن مكانة المرأة في كتاب الله. إذن تعال إلى هذه عناوين سريعة لما في القرآن، لكن تعال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول استوصوا بالنساء خيرا. طيب، الذي يدخل الكآبة والحزن والأمراض على زوجته وعلى أمه عقوقا وعلى ابنته جحودا وعلى عمته هجرا وعلى خلته قطيعة رحم، ماذا يقول لله يوم القيامة؟ يبقى إذن أول شيء هو نفى أو عصى النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوصى به استوصوا بالنساء خيرا. ما يعني استوصوا خيرا؟ يعني أنت الله عز وجل جعل عقلك أيها الرجل، هذا كلام لأبناء المشاهدين من الأزواج بالذات والأبناء والأباء، أنت الله خلقك عقلك مقدم على عاطفتك. يعني في إيه لما الرجل يبكي؟ يعني لا يبكي الرجل إلا نزل، لكن البكاء خشية من الله ده شيء جميل، عينان لا تمسهما النار منها عين بكت من خشية الله عز وجل. فسبحان الله العظيم، المرأة عاطفتها مقدمة على عقلها. يعني هي لو كان عقلها مقدم على عاطفتها ما قالت لك مرة طلقني، لكن لعن عاطفتها مجرد ان تغضب، انا اريد الشيء الفلان، تريد ان اشتري لي ساعة، ولا والله هذا الشهر ما عندي، او هذه العام ما عندي، ليس عندي، لا املك شراء ساعة. طيب الشيطان يأتي لها، قل لها هل تظلين كأمتي تضيع كل حقوقك اول باول؟ صممي على شراء الساعة. فتاتي يقول لا، لابد ان اشتري ساعة كما اشترت اختك ساعة وامك ساعة وجارتي ساعة. فمثلا يعني كمثال مما نسمع من المشاكل. فالمهم يأتي الشيطان له، كن رجلا كأبيك، اياك ان تشتري لها ساعة، لو طأطأت هذه المرة تعيش مخذولا طول عمرك. ويذهب لها، صممي. المهم في الاخر يقول لها ايه؟ ماذا تقول له؟ طلقني. هي لو كان عقلها مقدم على عاطفتها لا تطلق من اجل الساعة. طب تأتي الساعة وتطلق هي بعد ساعة، طب ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ إذا الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وفيه شيطان إبليس نفسه والعياذ بالله رب العالمين يضع على رأسه التاج. إبليس كل ليلة كما يعني قال صلى الله عليه وسلم يجمع إبليس أبناءه كل ليلة، أولاده، على عرش في الماء، يجمعهم كده في البحر بعيد عن دوشة الضوضاء الإنسان يعني، ويقول لهم من خزل أو خبب يعني خرب يعني أو أساء على مسلم فأضع على رأسه التاج. مين يعني إبليس ابن إبليس؟ مين شيطان ابن شيطان حقيقي؟ يقول واحد منهم أنا ظللت وراء فلان حتى أخر الصلاة، يقول لا غدا يتوب ويصلي. أنا ظللت وراء فلان إلى أن ترك الصلاة، غدا يتوب ويصلي. أنا ظللت وراء حتى شرب الخمر، غدا يتوب. يقول أنا ظللت وراء فلان حتى طلق زوجته. يقول له أنت 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 يعني يعني أنت شيطان حقيقي، أنت إبليس يعني مركب. فيقوم فيحتضن ويلتزم يعني إيه يعني يعطيه يعني زي ما يكون نشان أنه طلق. لأن ماذا يحدث الطلاق؟ ماذا يحدث؟ أولا تبدأ المرأة المطلقة في غيبة زوجها، ارتكاب مصيبة الغيبة وذكر سيئاته، يعني إن طالت يعني محطات فضائية تتكلم عنه في المحطات الفضائية وعن أهله وعن أمه وشو معاملات أخته وإلى آخره، وكأنها ما رأت خيرا قط. وهو بالتالي يريد أن يدافع عن نفسه فيذكر وسبحان الله، وبالتالي تكشف الأسرار فتصير هذه بلفظ القرآن خيانة. ما هي الخيانة؟ قال وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني أخرجت كل منهما أسرار بيت زوجها خارجه. لأن إيه؟ ما الذي علم وما الذي أعلم أن 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 لوطا عنده يعني ناس جميل الصورة جميل الهيئة إلا أنها تخرج أسرار بيت. فأخرجت المرأة المطلقة أسرار زوجها الذي طلقها، وأخرجت وأخرج الزوج المطلق نفس القضية. فإذا كل حسنات الزوج المطلق والزوجة المطلقة المطلقة ضاعت بناء على هذه الغيبة وتلك النميمة والعياذ بالله رب العالمين، وهدم كل واحد منهما الحسنات التي صنعها طوال السنوات الماضية. هذا أمر. الأمر الثاني، الأولاد يرون أن الأم قد تكون مظلومة، وآخرون يرون أن الأب يكون مظلوم. فإذا قضية تبخر الصبر من البيت المسلم يستدعي أن هذه المرأة عندما قدمت عاطفها وعاطفتها وانفعلت فطلبت الطلاق في أيما بأس، عندئذ تهدم البيت وارتكب كل واحد منهما حمقا ليس بعده حمق. أنا لا أقول أن بيوت المسلمين يجب أن تكون بيوت ملائكة، لا يخلو بيت من مشكلة، لكن البيوت يجب أن يتحمل طرف الطرف الآخر، يجب أن يكون الطرف بر أو شاطئ يرسو إليه أو ترسو إليه سفينة أحزان الآخر أو سفينة غضبه، ويكون هو مصدات. يعني الـ أصحاب السفن يضعون على الشواطئ إطارات سيارات هكذا من كاوتش لين، يعني من إطارات كاوتشوك لين. لماذا؟ حتى لا يصطدم المركب أو السفينة بالشاطئ المليء بالأحجار والأسمنت. لماذا؟ لأن تمتص الصدمات. فلا بد للزوج أن يمتص سبحان الله، ولا بد لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأيناه لما غضبت عائشة وغارت من صحفة الطعام التي أرسلتها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى إليه، فضربت عائشة الصحفة بيدها فأقعدت على الأرض قطعا. ماذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت نفرض أن أختك أو أمك أو زوجتك الثانية أرسلت إليك طعام في بيت زوجتك، ربما غضبت الزوجة فردت من جاء أو كسرت الإناء الذي جاء فيه. أنا متخيل ماذا تصنع، لكن ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلملم في بقايا طعام يقول غارت أمكم غارت أمكم، وهدأت الريح. واحد تاني يقول لها لو عملت زوجتي هكذا سبحان الله تمتط. لا 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 لا، نحن نقول نحن نطبق الكتاب والسنة ولا ننتظر إلا خيرا، نطبق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وننتظر الخير بعد ذلك. أما أن سبحان الله كل واحد يترصد للآخر عيوب، كلنا عيوب والله، يقول لا يخلو إنسان منا من عيب، بل على العكس. قال احد الناس للحسن البصري لو قلت لي كلمة لقلت لك عشرة. فقال الحسن والله لو قلت لي عشرا ما سمعت مني كلمة. لماذا؟ لان انا لا وقت عندي للكلام ولا وقت عندي للإساءة ولا وقت عندي لنشر الاخبار. ولذلك انا ادعو الاسرة الثالثة والاسرة الثانية. من هي الاسرة الثانية والثالثة؟ ما احنا بيت الزوجية اسرة، والزوج له اسرة اصلا عائلة، والزوجة لها اسرة عائلة اخرى. انا ادعو العائلة الثانية والعائلة الثالثة ان تبتعد كلاهما عن الاسرة المكونة. ابتعدي يا الف وابتعدي يا باء، ابتعدي يا اسرة الزوج وابتعدي يا عائلة. لان كثير من زيارات البيوت بعد ما تكون صلة رحم تأتي ام الزوج او ام الزوجة لتضع انفها في بيت ابنتها او بيت ابنها. انا اقول دعوا البيوت تسير كما هي، دعوا الزوج يتصرف مع زوجته كما يحلو لهما، دعوا الزوجة تتحمل بعضا من اخلاق الزوج او تنعم بما عنده من اخلاق. اما ان نتدخل نحن كيف تطعمون الولد هكذا كيف؟ وكثيرات من الامهات الصالحات دون ان تدري واحدة منهن ظن منها انها رحيمة وشفيقة على حفيداتها او احفادها، لا 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 تلبسوا الولد هذا اللباس، انا لا احب هذا الزي عليه، انا لا احب هذا اللون على البنت. سبحان الله، انت جاي زائرة هتعيش ساعة او ساعتين او يوم او يومين، كوني يعني كغيث الرحمة، لا تكوني يعني مصدر يعني قلق للبيت. فانا ادعو الاسرتين البعيدتين الا تدخل في شؤون الاسرة، ولنزر يعني قال علماؤنا زر غبا تزدد حبا. يعني ايه؟ يعني خلي زيارات متباعدة، فلما تزور زيارة متباعدة الناس تشتاق اليك. والله لو الشمس ظلت 24 ساعة لكرهناها، ولو القمر ظهر 24 ساعة لكن هو يخبو والشمس تشرق وتغرب. لماذا؟ نحبها ونشتاق اليها ونشتاق الى دفئها وحرارتها وضوئها، لكن ان نضع انوفنا في حياة الناس هذا ليس، سبحان الله العظيم. نحن كبار السن يجب الا نتدخل في شؤون الاسرة الا بالنصيحة، الا بالنصيحة. يعني سبحان الله لما نزل، وهذه قصة اخرى، هذه العظيمة امنا عائشة رضي الله عنها تنزل فيها ايات حادثة الافك. هذه 16 آية التي نزلت في سورة النور سبحان الله تتحدث عن هذه القضية الكبيرة التي اتهم فيها اكبر شيء واشرف عرض في التاريخ، عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة عند امها، امها ما قالت لها؟ كيف له ان يقول هذا؟ كيف لم يدافع عنك الدفاع ابدا؟ ماذا قالت عندما نزلت البراءة من السماء عن قضية حادثة الافك؟ قالت ام رومان، ام عائشة يعني زوجة ابي بكر وهي حمات النبي صلى الله عليه وسلم، قومي فاحمدي رسول الله، قومي اشكري النبي صلى الله عليه وسلم انه صبر كل هذا الصبر ونزل عليه براءتك من السماء. تقول امنا عائشة بما تعرف من رصيدها عند النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا احمد الا الله سبحانه الذي نجاني. هذه قوة سبحان الله. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم في قمة يعني تواضعه وقمة ادبه وقمة معاملته كزوج يقول والله يا عائشة اعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضبانة. قالت كيف يا رسول الله، يعني كيف تعلم؟ قال عندما تكوني عني راضية تقولين لي لا ورب محمد. فضحكت ثم قال وكيف تعرف انني غضبانة؟ قال عندما تكون غضبان تقولين لا ورب ابراهيم. فعند القضية هو رب واحد، الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، لكن تقول انما هجرك بلساني ولكنك في قلبي يا رسول الله. هذا الود، هذا الحوار الراقي الجميل يجب ان يكون في البيوت. ما الذي يغيبه؟ فيه نوع عامل زي المؤمن والمنافق. المؤمن يزرع ويخشى الكساد، والمنافق يقلع ويرجو الحصاد. في البيوت نفس القضية، فيه زوجة تأخذ القليل كالأرض الطيبة فتشكر وتؤدي الكثير، عاملة زي حبة أنبتت سبع سنابل. وفيه نوع والعياذ بالله رب العالمين تأخذ الكثير كالأرض الرملية زي الماء، تتشرب الماء ولا تنبت ولكن إيه عند غلطة واحدة أو خطأ واحد تمسك في هذا الخطأ تقول أنت صنعت وأنت صنعت. هكذا الإنسان البعيد، لكن الإنسان القريب من الله إنسان يأخذ الخير من الناس فيثمره، ويأخذ ويتحمل الشر من الناس فيحتمله ويصبر عليه، بالذات إذا كان بين زوج وزوجة. لكن نساءنا غاليات في البيوت، بالذات بناتنا وأمهاتنا وزوجاتنا وخالاتنا وعماتنا. ألك أم؟ قال ماتت يا رسول الله، هذا كثير الذنوب. ألك خالة؟ قال نعم. قال بر خالتك يكفر الله عنك من ذنوبك. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله نواصل هذا الحوار وهذا الكلام عن حواء وبنات حواء في القرآن، وأنا لاستعداد لاستقبال أسئلتكم، وأتمنى أن تكون في الموضوع إن شاء الله رب العالمين. كونوا بعد الفاصل، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل في الحديث عن حواء وبناتها في كتاب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى كرم في القرآن وفي حقوق المرأة، المرأة صغيرة وكبيرة. فننظر إلى سبحان الله البنات الثلاث التي إن رزق واحد منا بهن وأحسن تربيتهن أدخلنه الجنة. فبالله عليك أنا لما يكون عندي واسطة لدخول الجنة أو وسيلة واضحة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، أن أنا إن أحسنت تربية البنات الثلاث أدخلنا الجنة. فرجل الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم طب واثنتين يا رسول الله؟ فممكن أنا ما عندي إلا بنتين وأيضا وابنتين، طب وواحدة يا رسول الله؟ قال وواحدة. فانظر إلى بنت واحدة سبحان الله تدخلك الجنة إن أحسنت تربيتها. يعني سبحان الله حتى إن تزوجها شاب بعد ما تكبر وتبلغ سن النساء يدعو لك بارك الله فيك يا عم يا من أحسنت التربية، بارك الله فيك يا خالتي أو يا أم زوجتي في أنك أحسنت التربية. لكن في ناس نسأل الله السلامة يعني يرسل الرحمات ولكن بأسلوب آخر على من كان سببا في هذه الزيجة للأسف الشديد. فأنا أقول أن البنات في البيوت رحمة، ثم يضفن لنا سبحان الله أسر، تأتي أسرة وعائلة لتقترن بابنتنا ويصير لنا يعني خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف، تبدأ في التعارف على أسرة أخرى ونتداخل ويصير هناك سبحان الله محرم مؤبد ومحرم مؤقت وهناك أجنبي وهناك غير أجنبي. فسبحان الله وجود البنت في البيت هذا خير. الأمر الآخر تقريبا المرأة لها في الأمومة 3 أضعاف حقوق الرجل، يعني الرجل المرأة لها 75% من الحقوق، الرجل له إيه 25. من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله؟ قال أم، قال ثم من؟ قال أم، قال ثم من؟ قال أم، قال ثم من؟ قال أبوك. يبقى أبوك دي أخذ 25% والأم أخذ 75%. الجنة تحت أقدام سبحان الله، تحت أقدام، كأن رب العباد ينادي العبد إذا ماتت أمه، عبدي ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل صالحا نكرمك من أجله. ونحن يجب أن نعين أبناءنا وبناتنا على برنا. لماذا؟ لأن أحيانا الأب والأم دون أن يدروا يفضلوا ولد على ولد أو بنت على بنت أو بنت على ولد أو ولد على بنت، هذه تعمل ضغينة عند الأبناء والبنات، وبعدين نطالبهم بالبر؟ لا، إحنا نعينهم على البر. كيف إعانتهم على البر؟ أن نضع مبدأ المساواة بين الجميع، رقم واحد. رقم اثنين، يجب أن نربي أولادنا على زمانهم لا على زماننا. يعني في زماننا مثلا يعني من 50-60 سنة لم يكن هذه التقنيات الحديثة موجودة، فنحن لا نسخر من أبنائنا لأنهم يحبون أشياء ما كانت موجودة في زماننا. فيجب أن نربيهم على عقولهم وعلى طريقة تفكيرهم. والعلماء أوصونا 7 سنوات نداعبه و7 سنوات نؤدبه نعلمه يعني و7 سنوات نصادقه، يعني من سن المراهقة إلى سن 21 نصادقه. فإذا بلغ 21 خلاص تركنا له الحبل على غاربه وقلنا له وكلناك للحي الذي لا يموت. بس بعد متى؟ بعد ملاعبة 7 سنوات. المدارس في كندا وفي أستراليا وفي ألمانيا سبحان الله لا يدخل الولد المدارس إلا في سن 7، يلعب كل هذه. نحن نقهر أبناء ندخلهم المدارس من السن 2 سنة 24 شهر، ربما من أول شهر للأمر من قبل ومن بعد، وبعدين نأخذ من الأولاد عقوق وجفاء، وأين الأم؟ فنحن نقول نجب أن نعين أبناءنا وبناتنا على برنا سبحان الله العظيم. ولذلك يعني إن كانت الأم لا تستطيع رضاعة لمرض أو لغير ذلك فسترضع له أخرى. يعني إيه؟ يعني نحن نريد رضاعة طبيعية، لا نريد رضاعة صناعية إلا في الأمور القاسية. نحن يجب هذا من باب إعانة الأولاد والبنات على أن يكونوا بنا بررة. هذا أمر. الأمر الثاني سبحان الله العظيم، شاوروا البنت في شاوروا النساء في بناتهن. يعني يجي عريس اول ما اسال من اسال؟ امها من الواجب يعني هي اقرب الناس الى قلبها فتعلم كيفيه تفكير ابنتها. يمكن ربما البنت تحرج من ابيها ان تقول له انا اريد شاب شكله كذا او صفته كذا او كذا او كذا، والاب له رؤيه معينه، لكن الام لها رؤيه داخليه. فقبل اول ما يجي العريس يجب ان نذهب الى الام، ها ما رايك يا ام فلان؟ الاسره مترابطه، اسره سبحان الله، مش الاب يصمم والام لا لازم تعطي ابن اخي هذا ما منه ده ملك من الملائكه، هذا ابن اخي انا ربيته. والبنت ربما لا عايزه لا ابن اخيها ولا ابن اخيه، لا عايزه لا ابن عمها ولا ابن خاله، بالعكس تباعدوا. هكذا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج، لا داعي لزواج الأقارب. الأقارب لما يتزوجوا من بعض علاوة على ضعف الذرية وعلاوة على توارث بعض الصفات الضعيفة، أيضا ربما لو غضب الزوج من زوجته أو طل حادث طلاق بين الزوج والزوجة، يحدث طلاق بين الأقارب. بعد الإخوة ما كانوا 40 سنة في في في, في خير و50 سنة في خير، الأخ عن أخيه لأن ابنه طلق ابنة عمه، هذا طلق ابن، فالنفوس جبلت على حب من أحسن إليها، وتفترق العائلات بهذا، وتزرع شجرة الكراهية وتتبخر المحبة من قلوب العائلات، لأن زواج الأقارب سبحان الله العظيم يعني لا داعي له أبدا بنص السنة المطهرة. تباعدوا كي لا تضغوا. طيب، ولنا حوار آخر في قضية المرأة في القرآن إن شاء الله، ولكن بدأنا نتلقى الأسئلة، فأهلا وسهلا إن شاء الله. أول سؤال يتفضل. نعم. أيوة.
ألو.
أيوة نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله العظيم عم الشيخ، أنا يعني بالوقت يعني جزاك الله خيرا، لأن إحنا قعدنا شهر 30 يوم في رمضان نستمع إلى حضرتك، وأنت أفدتنا كثيرا والله العظيم.
الله يبارك، الله يتقبل يا رب.
والله العظيم يعني جزاك الله خيرا.
من غير قسم يا أخوان، الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا.
السؤال بتاعي هو يعني دلوقتي فضل الابن على والديه.
أيوة.
يعني أنا دلوقتي قاعد في لندن حاليا، والدتي في مصر.
طيب.
فدلوقتي يعني فضلي يعني نعمل لها يعني حال وأقدمها لها يعني.
طيب بارك الله فيك.
لكن هي تكون إيه؟ راضية عني.
الله يرضى عنك ويرضيها عليك يا رب. يرضوها بالرب. سؤال مهم الحقيقة لنا جميعا. هو يعيش في لندن، أمه تعيش في مصر أو في بلادنا العربية، فماذا يقدم لأمه من خير؟ قد يكون هذه شريحة أعداد كبيرة من شبابنا وأبنائنا يتعجبوا كيف أقدم لأمي. والله لو كانت هذه الأم لا عائلة لها إلا ولدها، وجب عليه أمر من اثنين: يأتي إليها ليمكث عندها بقية عمرها، يا إما أن يأخذها تحت رعايته، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، وإن من رضا الله سبحانه وتعالى وتساقط السيئات وتكاثر الحسنات النظر في وجوه الأب والأم. أنظر في وجه أبي وأنظر في وجه أمي، ويا بشرى لمن لحق أباه وأمه فبرهما. قال عمر رضي الله عنه لمن سأله وكان يحمل امرأة عجوز كبيرة السن على ظهره ويطوب بها، قال: والله يا أمير المؤمنين لا تقضي حاجتها إلا على ظهري، وأوضئها وأغسلها وأطعمها بيدي، وجئت من الشام لأحج بها، أديت كل حق حقوقها نحوي. قال: ولا بطلقة واحدة من طلقات ولادتك كانت تصنع معك كل هذا وتتمنى لها الحياة وتتمنى لك الحياة، وأنت تصنع مع هذا وتتمنى لها الموت. يقول من باب أنها تستريح. فأنا أقول برك الدعاء لها أن تسترضيها، أن تواصل الاتصال بها إن كانت في حاجة مادية، لكن كانت في حاجة لوجودك لخدمتها فكن عند أقدامها. هذا والله أعلم. الاتصال الذي بعده. نعم. أيوة. أين الاتصال؟ طيب ربما انقطع. طيب يعني قضية أيضا برنا بآبائنا أمهاتنا لا ينقطع بعد موتهم أبدا، حتى في الحياة ده خير وبركة. بعد أن يموت من ضمن البر الصلة صديقهما من بعدهما. أصل صديق أبويا، يعني سبحان الله اتواصل مع كان من يحبهم ابي، اتواصل مع رحم ابوي عمي وعمتي، ومع رحم امي خالي وخالتي، سبحان الله مع ابناء الخال وابناء الخاله ابناء العم وابناء العمه، وسبحان الله حتى الصديق الذي كان يصاحب ابي، سبحان الله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبر صويحبات خديجه، يقول هذه كانت تزورنا ايام خديجه، من باب بره بزوجته صلى الله عليه وسلم ليضع لنا قضيه الوفاء. يا من له الأخلاق وما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زنتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويلع العظماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. نعم صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يليه. نعم اتصال. أيوة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحبك في الله، جزاك الله خير.
حبك الله.
حب الله لي أمنية أنك تكون دائما موجود في جميع القنوات الفضائية والأرضية.
الله يرضى
بارك عنك. الله فيك.
فيك يا رب.
حقيقة عندي سؤال الشيخ بارك الله فيك.
نعم.
بالنسبة حين إذا شاءت مقدار أو قدر الله أن الشخص تزوج على زوجة ثانية مثلا،
طيب،
والزوجة طبعا أصرت، ومعظم الزوجات الله يهديهن يصروا أن يطلبن الطلاق، طيب، رغم أن فيه عدل في الحاجة،
طيب،
هل الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه أي امرأة طلبت الطلاق من غير ضرر،
أي،
ما تروح ريحة الجنة أو أيوه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هل أيوه الضرر، هل يعتبر التعدد وضرر يعني؟
طيب بارك الله فيك.
أو ونتمنى أن تطلع حلقة، لأن عندنا هني نسبة الطلاق كثرت، طلع لنا حلقة بارك الله فيك عن مثلا كيف لو إنسان عدل على حرمته، شو الأسلوب الأفضل أن كيف يتعاملون، جزاك الله خير، خصوصا الناس النساء تحب تسمع كلامك بارك الله فيك،
الله
والرجال طبعا
ويبارك فيك،
جزاك الله خير.
شكر الله لك. أولا طبعا يعني معلومة لابني الصالح، هذا الزوج الصالح، أقول له أن النساء يسمعن كلامي جيدا بفضل الله، إلا في هذه القضية، هذه لا يسمعن فيها لا كلامي ولا كلام مجمع الفقهاء، لكن يعني على كل نحن إن شاء الله، يعني أنا رجل واقعي وأعرف أن هذا الكلام قد يكون مؤلما، لكن إن شاء الله نفرد له حلقة خاصة عن قضية التعدد والاعتبار كثير أو أغلب، لم أقول كل يعني، النساء أن هذا ابتلاء شديد يقع عليهن بهذا الضرر النفسي، فإحنا إن شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله في حلقة. ولكن أقول لمن يعني ابتليت، وليس معنى الابتلاء عن الشر، لا، ابتلاء امتحنت بقضية ان زوجها تزوج عليها، اولا لتصبر ولتحتسب ولتتوقف عن يعني تغليب العاطفة على العقل هنيها حتى تركض الريح، وبعد ما تركض الريح تستخير وتستشير وتشوف ايه المنافع والمضار من ناحية فقه المقاصد من المنفعة والمضر الذي تقع عليها او تقع لها، وعندئذ توازن وتستشير اهل العلم، تستشير اهل الخبرة، وعندئذ تأخذ القرار السليم. لكن يعني الموضوع بهذا التلخيص قد يكون ضارا به، لان احنا كده بنقتطع يعني الموضوع سريعا، لكن انا ان شاء الله سوف افصل في هذه القضية طالما دخلنا على حواء في كتاب الله، ان شاء الله باذن الله نفرد له حلقة او حلقتين ان كنا من اهل الدنيا ان شاء الله رب العالمين. الاتصال الذي يليه مع ايوه، اين الاتصال؟ طيب يعني انا اريد ان اقول ان المسلم سبحان الله وهو يقرا كتاب الله عز وجل يجب ان يراعي القضيه، عندما كما ذكرت ان تذكر قصه من قصص القران ليست لابد ان العبره، يعني ما كان حديثا يفترى لا ابدا، ولكن هذا القران في كل ايه من الايات اتوقف وارى الفائده التي تعود، يعني سبحان الله عظمة أم الكريم، عظمة أم سيدنا عيسى مريم العذراء البتول، يعني عظمة هذه البنت الصالحة التي جاءت تمشي على استحياء وتدعو أباها ليزوجها وتزوجها كريم الله موسى، كل هذه العينات العظيمة، بلقيس ملكة سبأ التي قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فأعلنت إسلامها قبل أن تذكر اسمع، يعني ذكرت رب العباد من باب الادب مع الله عز وجل قبل ذكر واسلمت مع سليمان لله رب العالمين سبحانه وتعالى. اذا هذه امراه ايضا لها بصمه في التاريخ، وكم من نساء، انا ارى ان اي امراه تخرج لنا ولدا صالحا او بنتا صالحه هذه امراه عظيمه في التاريخ ان شاء الله رب العالمين. الاتصال الذي يليه نعم. ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ عبد
الله. الله يرضى عنك ويتقبل. طيب. يا رب
لو سمحت أبا بس أسأل الطريقة الصحيحة في تربية أبنائنا.
الله يرضى عنك.
في وقت أصبح الكل يعني يربي المدرسة والشارع والأصدقاء والمسجد والكل،
تعدد المربين. حاضر.
في الطريقة الصحيحة. طيب. ممكن نتبعها.
وبارك الله فيك.
جزاك وإن
كان
جزاكم
الله خير. جزاك. وإن كان الموضوع يحتاج إلى تفصيل، ولكن أقول في هنيها أو في جملة محددة، أنا كأب أو كأم لا يهمني فيروسات الانحراف ولا ميكروبات العولمة ولا جراثيم البعد عن الله، هذه لأنها كثيرة ولست مكلفا بمحاربتها. الشيء الوحيد المكلف به كأب، وأنت يا ابنتي الشيء الوحيد المكلف به كأم، أن نقوي جهاز المناعة الإيمانية عند الأولاد. وثبت أن الولد والبنت المربى في بيئة حصينة، ويعني لسه والله يعني راجع من جولة طويلة في 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 الدول الغربية في ورأيت الأسر المسلمة كيف بفضل الله يعني يربي الآباء والأمهات هناك رغم أن الفيروسات هناك أكثر والأكثر، لكن بفضل الله قوى جهاز المناعة الإيمانية بإذن الله تضعف تأثير الميكروبات، ولنا في الحديث بقية إن شاء الله رب العالمين. الاتصال الذي يليه. نعم أيوة ها. طيب فأنا أكمل ما كنت مع ابنتنا الفاضلة في قضية التربية. أنا لا أخاف على الولد ولا على البنت من الشارع ولا من المدرسة، أنا أخاف عليه أن أكون أنا قصرت في الإنفاق أو قصرت في الرعاية في إنفاق الوقت، وليس إنفاق المال، إنفاق الوقت، إنفاق القدوة، إنفاق المال الحلال، عندئذ سوف ييسر رب العباد سبحانه وتعالى لأبنائنا وبناتنا بيئة صالحة إن شاء الله رب العالمين. طبعا هو موضوع يطول شرحه لأننا عندما نتكلم عن المرأة في القرآن فنتكلم عن نصف المجتمع واللاتي يربين لنا أيضا النصف الآخر. يعني أهمسوا في أذن بناتي من بنات حواء، انظرنا إلى ما كرمكن به رب العباد في كتابه، وانظرنا إلى ما كرمكن وأكرمكن به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفات الحسنة، وكيف أنه وصى الرجال على النساء وقال النساء شقائق الرجال، وقال ربنا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يجب أن نراعي كل هذه المسائل إن شاء الله، ولنا في الحديث بقية إن شاء الله في هذه القضية. فندعو الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة أن يتقبل منا صالح أعمالنا، فاللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات، واطرد عنهم يا رب شياطين الإنس والجن، ربهم لنا على الكتاب والسنة، اللهم أصلح لنا أزواجنا وزوجاتنا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم أكرمنا ولا تهنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، قومنا إذا وجدنا، أعنا إذا استقمنا، خذ بأيدينا إذا عثرنا، كلنا حيثما كنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.